بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يطلق ألسنتنا جميعا بتلاوة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، حسب المنقول لنا عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، اللهم آمين. ننتقل إلى حرف ثالث من طرف اللسان، وهو حرف الراء. الراء أيضا من طرف اللسان، قريبا من مخرج النون، هذا مكان القرع. لما نقول من طرف اللسان، هذا الجزء اللساني مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. مكان الراء، الله يسلم، شكل اللسان عندما ننطق الراء فيه تقعر هكذا. والصورة التالية انظر إليها، هذه صورة مواجهة، صورة مواجهة لإنسان ينطق الراء. لما يرتفع اللسان فيقرع طرفه من هنا ومن هنا مخرج الراء، يبقى في الوسط فجوة ضئيلة من خلالها يمر الصوت مضغوطا. نرى على اللوحة الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما. لولاها الفجوة شو كنا منقول؟ الرحمن ير، شو بيصير بالمخرج؟ ينقفل، وهذا مو صحيح، مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه. لأنه يا أخي الكريم، إذا أقفلنا هذه المنطقة كلها، تتذكروا الهواء الضاغط اللي حكينا عنه في الضاد؟ نفس الشيء هنا، حيجي هواء ضاغط، تحت تأثير الهواء الضاغط، لو أقفلنا المنطقة كلها تحت تأثير الهواء الضاغط، شو حيصير باللسان؟ حينزل. لما حينزل الهواء المضغوط حيطلع، لما حيطلع حيخف الضغط، حيرجع اللسان شو يعمل؟ يقفل، حيتولد ضغط جديد، حينزل. هذا شو يبالغون في هذه الفتحة جدا، فيخرج صوت عايم. الرحمن الرحيم، أكيد مر عليكم أنتم كلكم أساتذة، شو هي يعني اللسان ما عم يطلع لفوق إلى المكان المطلوب تماما، عم يبقى المجرى واسع جدا، فعم يتدفق صوت فموي. صوت فموي ما له اسم، ما هو راء؟ الراء أر را رو ري. وسنعود إلى حرف الراء عند كلامنا على صفة التكرير في صفات الحروف، سنعود إلى هذا الحرف بإذن الله تعالى. ما قلناه في اللام من حيث التفخيم والترقيق نقوله أيضا في الراء. لاحظوا بارك الله فيكم وأنتم كلكم أساتذة، ونعلم بأن الراء العرب تفخمها بقواعد معروفة لديكم، وترققها أيضا كذلك، تستطيعون أن تقرؤوها في الكتاب أو في القرص في نعم، فتفخم بشكل عام بسبب الفتح والضم، وترقق بشكل عام بسبب الكسر. فلما تكون الراء مرققة يكون شكلها كالصورة التي على اليسار، مثلا الريح، الري. لاحظوا اللسان ما فيه تقعر، ولسان المزمار ليس فيه رجوع، بينما هنا اللسان فيه تقعر ولسان المزمار عاد إلى الوراء، مما يؤدي إلى انضغاط صوت الراء إلى الأعلى فيتفخم الصوت. واضح؟ الله يسلمكم. أعود فأقول، ما قلناه في اللام يعاد هنا في الراء. الجزء الأمامي واحد، الفرق وين؟ في الجزء الخلفي، الجزء الخلفي من اللسان. نعم. ننتقل إلى حروف ثلاثة جديدة، وهي الطاء والدال والتاء. أيضا هنا سلمكم الله، الجزء الأمامي من اللسان مكانه واحد في الطاء والدال والتاء، لذلك قال إمامنا الجزري: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. فشمل الثلاثة بالكلام لأن الجزء الأمامي واحد، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، لكن الجزء الخلفي في الطاء مختلف عنه فين؟ في الدال والتاء. ففي الدال والتاء كما ترون: أد دا دو دي أت تا تو تي، بينما أط طا طو طي أط طا طو طي. تبهنا كيف؟ فلاحظوا بأن الطاء اللسان قد استعلى فيها، ولسان المزمار شو صار فيه؟ رجع إلى الوراء. شايفين الاستعلاء هنا؟ بينما هنا ما في ولا في رجوع للسان المزمار. ننتقل إلى حروف ثلاثة جديدة، وهي إيه؟ حروف الصفير: الصاد والسين والزاي. نرى على اللوحة أنها تخرج من منتهى طرف اللسان، وإن شئت فقل رأس اللسان. بتحب تقول منتهى الطرف؟ بتحب تقول إيه؟ رأس اللسان. خذ راحتك. منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية لإيه؟ للثنايا السفلى. عندي الأسنان السفلى في مقدمة الفم، الثنايا هدول لهم صفحة داخلية، هذه الصفحة الداخلية. أين أضع رأس لساني؟ أسفلها. أس سا سو سي. نفس المكان. قال الجزري رحمه الله: والصفير مستكن بوزن، أصلها مستكن بوزن مستفعل، تبهنا، والفعل تبعها استكن يستكن، وليس والصفير مستكن بوزن مفتعل، ليس كذلك، ليست من استكن يستكن، استكن بمعنى من الكينونة، مشتقة من الكينونة، نعم، بمعنى مستقرة، مستقر خروجها. فقال الجزري: والصفير مستكن منه، أي من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. هون بدي إياكم تعطوا بالكم، الله يسلمكم، وأرجو تركزوا معي دقائق بس. في بيت شعر بيقولوا: عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. أحيانا الله يسلمكم عبارات العلماء تختلف والمؤدى واحد. هلأ أنا الآن أمامكم، الكرسي تحتي ولا أنا فوقه؟ نفس الشيء. فإن قال أحدهم أنت فوق الكرسي فهو صحيح، وإن قال الكرسي تحتك آخر كمان صحيح. فسيدنا الجزري قال: منه ومن فوق الثنايا السفلى. الشاطبي قال: ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، كمان صحيح. تبهنا؟ الشاطبي شو قال؟ ومنه، أي من طرف اللسان، ومن بين الثنايا. شو قصده بين الثنايا؟ الله يفتح عليك، العليا والسفلى. فالصوت إذا مر من هنا، الصوت إذا مر من هنا هو من فوق الثنايا وهو من بين الثنايا. واضح الله يسلمكم؟ في بعض القدامى من المصنفين نظروا إلى أن الصوت يصطدم لما بتقول أنت أص أو بتقول أس أو بتقول أز، وجدوا بأن تأملوا هم فوجدوا بأن الصوت عم يصطدم وين؟ بالصفحة الداخلية للثنايا العليا. الصوت جربوا أس ما عم يصطدم؟ ها راحوا قالوا من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، أو من الثنايا السفلى، استغفر الله، العليا، العليا. انتبهتوا؟ مو قصدهم أنه ضع لسانك هناك، قصدهم عم يتكلموا على الصوت. جاء بعض أحد الفضلاء من شيء 40 سنة تقريبا، ألف كتاب في التجويد ووضع فيه صور، حط اللسان هنا، هاي الأسنان السفلى وهي العليا، وين حط اللسان؟ فوق، يعني أس أذ أف. ما حدا بيعمل هاي. هذا بسبب أخذ العلم من فين؟ من الكتب. انتبهنا كيف؟ من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمه. فهذه الصور كانت طبعا من 40 سنة، كان هو من أول من يعني ألف كتابا فيه الصور، وبدوا الناس يأخذوا منه بدون ما يفكروا. فقد تجدون في بعض الكتب المطبوعة قديما صور لهذا الأمر، هذا مو صحيح. الواقع يعني يفسده الواقع، ما بده ذكاء. كل بني آدمين الدنيا شو بيقولوا؟ أس سا سوسي، بالله عليكم في حدا بيحط لسانه فوق؟ ولو فعل بيقولوا هذا عنده نقص، ما هي اللي بيقول السلام عليكم كيف الصحة، هذا شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا فيه بحروفه فيه نقص، أليس كذلك؟ فإذا لو وجدنا هذه الصور لعلها تقع بين يدي أحدكم، أو أحد الطلاب يجيب لكم إياها يقول لك شوف فلان شو. فهذه الصور غير صحيحة، فيها تسرع ولم تعرض على العلماء. طبعا كيف؟ ولو وجدت بذلك الكتاب أنه راجعوا فلان وعلان، أنا على اطلاع أنه راجعوا لمدة يمكن ربع ساعة بس قلبوه تقليب تقليب، وصاحبه شو كتاب؟ راجعه فلان وفلان وفلان من شان الكتاب يعني. فانتبهوا إلى هذا الأمر، مو كل شيء بنلاقيه بالكتب المحدثة، بالذات الكتب المحدثة نظنه صحيح. إذن إذا وجدنا عبارة لبعض القدماء أن حروف الصفير من طرف اللسان ومن الثنايا العليا، شو قصدهم؟ اصطدام الصوت، مو قصدهم ضع لسانك هنا. لابد أن نضع اللسان كما ترون أمامكم وكما كلنا ينطق، يعني الموضوع سهل. هنا شايفين فين؟ وهنا نرى مكتوب على اللوحة في السطر الأخير، فيخرج الصوت من فوقها، من فوق إيش؟ الثنايا السفلى، مارا بين الثنايا العليا والسفلى، يخرج من فوقها. هذه عبارة مين؟ الجزري. مارا بين الثنايا العليا والسفلى هي عبارة مين؟ الشاطبي. انتبهنا؟ يعني نحن عم نوصل للطلاب المعلومة بسهولة بدون ما نحكي لهم كل القصص، ما في داعي نحكي لهم كل القصص للطلاب. دائما الطلاب الله يسلمكم لا تدخلوهم بالخلافيات، لا تدخلوهم بالكلام الكتير، الطالب بده زبدة الكلام. انتبهنا كيف؟ عطوا كلمة وغطاها وبس، وإلا بعدين بيكرهوا التجويد وبيكرهوا. انتبهنا كيف؟ بقي أن ننبه على أمر، وهو استعمال الشفتين في حرف الصاد. استعمال الشفتين في حرف الصاد، هذا الأمر موجود على ألسنة بعض من يقرأ القرآن من المعاصرين في عدة بلاد، ولا صدى له في كتب الأئمة أبدا. لم أجد نصا لا للخليل ولا للسيبوي ولا لحدا ممن رجعت إليه، وقد رجعت للكثير لله الحمد، يقول عليك أن تضم شفتيك أو تزم شفتيك عندما تنطق الصاد، فتقول أص اهدي نص الصراط صل صال، ألا ترون ذلك وتسمعون؟ ولعل بعضكم لقن كذلك. هذا الأمر داخل على التلاوة، صوت زائد، استعمال الشفتين صوت زائد. لو كانت الشفتان جزء من مخرج الصاد لنبه عليه الأئمة، ولما تكلموا عن حروف الشفتين قال الجزري للشفتين الواو باء ميم، لم يقل صاد. انتبهنا كيف؟ وقد كنت أقرأ كذلك، وأذكر ولعل بعض منكم سمع مني هذا الكلام سابقا، أذكر سنة 1973 لما كنت أقرأ على أستاذنا الشيخ محمد سكر الله يرحمه، فقلت اهدنا الصراط، أنا قلت اهدنا الصراط المستقيم، قال لي الشيخ الله يرحمه اهدنا الصي، ليش عم تزم شفايفك؟ كان من عادته رحمه الله يرد ببعض الكلمة، ما يرد بالكلمة كلها، حتى يبين للطالب مكان الخطأ تماما. يعني إذا كان نطقه بحرف العين في أعوذ، فالشيخ يقول له أعو أعو، ما يكمل الكلمة، تبهنا كيف، حتى يبين له. يعني هي طريقة أسلوب في التعليم. الشاهد قال لي اهدنا الصي، ليش عم تزم شفايفك؟ فأنا شاب أول طلعتي بدي اتفلسف، قلت له سيدي من شان الصفير، فقال لي والسين فيها صفير، ليش ما بتقول أس؟ والزاي فيها صفير، ليش ما بتقول أز؟ عزيز، هيك عمل لي عزيز. فتأملت كلامه، والله وجدت الكلام يعني صحيح، فتركتها، تركت هذا الأمر. ولما بعد ذلك انتقلت إلى أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أكد لي هذا المعنى الذي ذكره الشيخ محمد سكر، من أن استعمال الشفتين في الصاد غير صحيح. وسيدنا الشيخ عبد العزيز قارئ على 5 شيوخ، أجلهم الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية. فقال لي عمي اهدنا الصي وليس اهدنا الصي، تبهنا كيف. بقي سؤال، من أين جاء هذا الخلل، هذا الصوت الذي نراه عند بعض من يقرأ القرآن في عصرنا، وقلت لكم إنه موجود وفي عدة دول. لا يعلم الغيب إلا الله، من أين أتى هذا الصوت لا يعلم الغيب، لكن يغلب على ظني أن سببه إما المكفوفين لأن اعتمادهم على السمع، وإما بعض كبار السن من الذين يقرؤون القرآن وقد سقطت أسنانهم فركبوا طقم أسنان، فلو أن أحدهم قال أص وضغط بلسانه على الأسنان لأدى ذلك إلى إيه؟ إلى خروج تلك القطعة من فمه، فيمسكها بشفتيه فيقول أص، فيزمها إيه؟ أص، حتى إيه؟ لا تسقط. هذا تأويل تفسير من عندي، ما لكم ملزمين فيه، لكن اللي أعرفه أن إعمال الشفتين إعمالها في الصاد لحن داخل على التلاوة، أص ص صو صي، الصراط صراط الذين صلصال. ننتقل إلى الحروف الثلاثة الأخيرة في اللسان، وهي الظاء والذال والثاء، وهي ما يعرف عند الناس بالحروف اللثوية. قال إمامنا الجزري رحمه الله والظاء والذال وثاء للعليا، يعني للثنايا العليا، ثم قال من طرفيهما، من إذن الطرف على الطرف كما نرى على الصورة، لاحظوا بأن طرف اللسان على طرف الأسنان، كذلك الأمر هنا في الظاء، أذ أث أظو، لا منخلي لساننا يطلع لبرا كتير، أظ أث، ولا منخليه وين، في الخلف على الصفحة الداخلية للثنايا، أث أث. في مرة أخ عم يقرأ لا أث، تلوين عم تحط لسانك، قال على اللسة، ليش يا أخي، قال مو بيسموه الحروف اللثوية، يعني انتبهنا كيف، العرب تسمي الشيء بما جاوره. شايفين اللي بياخد العلم بدون شيخ، مرة أخ حكالي عم يعلمه واحد، قال له أف أف بالنسبة للفاء، وين عم يحط لسانه، أسنانه أف، قال له هداك الطالب عم يقول أف، الأستاذ قال له أف قال له بس هي صعبة ليش هيك عم تعمل؟ قال له الجزري قال ومن بطن الشفا. وين بطنك انت؟ قال له وين بطنك؟ هي بطنك. فبطن الشفا هون. شو كله سببه هذا؟ اعمال الذهن في نصوص الأئمة بعيدا عن التلقي والمشافهة. الجزري قال بطن الشفا ومراده باطن الشفا كما قال في النشر وكما قال الأئمة غيره في كتبهم النثرية. الشاعر مقيد بإيش؟ بالقافية والوزن، أليس كذلك؟ فكلمة باطن ما بتجي، باطن بوزن فاعل، شلون بدك تجيب على مستفعل؟ انتبهنا؟ فاضطر الجزري شو أن يقول؟ بطن الشفا. هو شو مراده؟ باطن الشفا، مو بطن الشفا هون وتحط إيدك على بطنك. انتبهنا؟ فإذا قد تصادفون بحياتكم بعض الناس هكذا، يعني من عنده بيقعد بيحلل، مثل ما قلنا حط لسانه وين؟ ورا. قال شو؟ هذه حروف لثوية، أس أس ورا. فإمامنا الجزري رضي الله عنه بيّن لنا ذلك بدقة، فقال شو قال؟ من طرفيهما. انتبهوا إلى كلمة من طرفيهما في الأبيات، والظاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما. أذ نعم. بهذا نكون قد انتهينا من الحروف اللسانية. أريد أن ألفت نظركم إلى شيء لا ينبني عليه شيء لكن ملفت النظر جل جلال الخالق. يعني شوفوا هذه الثلاثة من مكان واحد، اثنين مرققين وواحد مفخم، وإن شئت فقل اثنين مستفيلين وواحد مستعلي. رجعوا له اللي قبله، نعم اثنين مرققين وواحد شوفوا اللي قبلها كمان نفس الموضوع، اثنين مرققين واحد مفخم، او قل اثنين مستفيلين واحد ايه. رجعوا له اللي قبلها كمان نفس الموضوع، اثنين مرققين واحد مفخم، او قل اثنين مستفيلين واحد جل جلال الله. يعني امر ملفت للنظر سبحان الخلاق العظيم الذي يعني زودنا بهذه الأعضاء، زودنا بهذه العضلات، بهذا اللسان، بهذا الشكل الانسيابي، بهذه الأسنان والأضراس، بهذا الصف العجيب الغريب. ومن حيث الحجوم لو غيرت المكان قليلا تغير الصوت، بتغير شكل مؤخرة اللسان بتغير الصوت. فسبحان الله وجل جلاله سبحانه وتعالى. شايفين هدول ثلاثة وهي ثلاثة وهي ثلاثة، آمنت بالله. ننتقل إلى حروف الشفتين. ومن بطن الشفا فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، المشرفة يعني العليا. فكما تلاحظون الإنسان يضع أطراف أسنانه العليا على باطن الشفة السفلى، من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. أف تفعلون، مخرج الواو غير المادية بانضمام الشفتين إلى الأمام، هذا ضروري ضروري. الله يسلمكم، ضم الشفتين ضروري. أعو تقولون يفعلون، لا أما أعو تقولون يفعلون فين الضم؟ مع ارتفاع أقصى اللسان. كلمة ارتفاع أقصى اللسان يعني هي حقيقة موجودة لكن أنتم لا تتعمدوها. هذا الأمر يتم في الفم يعني بشكل تلقائي، ولا تقولوها للطلاب، بس من باب التوصيف ذكرناها، من باب التوصيف. تقدم سبب التفريق بينها يعني الواو غير المادية والواو المادية. الحقيقة هو السبب هو الخليل الله يرحمه. أو و و وي من الحروف الشفوية أو الشفهية، يقال أيها الإخوة شفهية ويقال إيه شفوية، كلاهما صواب. مخرج الباء ويكون بانطباق الشفتين على بعضهما. أب با بو بي. مخرج الميم، هذا الحرف شبيه بحرف النون التي تقدم الذي تقدم معنا. الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك إيه؟ غنة من الخيشوم. طيب أنا بدي أسألكم، الجزء الشفوي من الميم شو اسمه؟ الله يرضى عليك، النصف المكمل. الجزء الخيشومي من الميم شو اسمه؟ مكمل، مجموعهما يشكل حرف الميم. انظروا إلى اللوحة، سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل. شايفين الصوت وين عم يوقف؟ وين عم يوقف؟ خلف الشفتين. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل المكمل، لأنه يكمل النصف الشفوي أو الفموي. تبهناك؟ هذه هي الميم. وبهذا نكون قد أتينا على حروف الشفتين. بقي علينا أن نتكلم عن الخيشوم اللي هو التجويف الأنفي. هون بدي نبهكم على شيء. نرى مكتوب على اللوحة الغنة من حيث كونها حرفا. الغنة ذكرها مكي في باب، مكي بن أبي طالب القيسي في الرعاية ذكرها في باب، سمى باب الغنة، قال والغنة حرف. بعد شوي شو قال؟ والغنة صفة للنون والميم ظاهرتين أو مدغمتين إلى آخر كلامه. فمرة وصفها بأنه حرف، ومرة وصفها بأنها إيه؟ صفة. فهذا من المواضع التي قد تثير تساؤلا. الله يسلمكم، إذا نظرنا لصوت الغنة على أنه جزء النون وجزء الميم فهو حرف، وإن نظرنا إلى صوت الغنة على طوله وقصره ومطه فهو إيه؟ صفة. إذن باختلاف نظرتنا للصوت يتغير حكمنا عليه. لا تخلو نون من غنة كما نرى على اللوحة، لا تخلو ميم من غنة، ما مو مي كل فيها غنة، نا نو ني. سد أنفك وقل ونمارق ونما. اختل الصوت ولا ما اختل؟ شو السبب؟ لأنني حلت بين بين جزء الحرف وبين خروجه. النون والميم نصفان، ففي نصف النون ونصف الميم أنا بسدي للأنف حلت بين الصوت وخروجه. إذن كون النون جزء مركب للنون ومركب لمين؟ للميم، فهي حرف. كم طولها؟ انتبهنا؟ هذا شو؟ صفة. هي صوت يخرج من الخيشوم، كلمة الخيشوم كلمة القدماء، بين قوسين التجويف الأنفي، هي كلمة المحدثين، وتكون مصاحبة للنون والميم فين؟ في كل أحوالهما، مظهرة، مدغمة، مخفاة، مقلوبة، متحركة، ساكنة، اللي بدك يا. إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي في بحث أزمنة الغنن. ماشي؟ بهذا ولله الحمد نكون قد تكلمنا على مخارج الحروف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.